بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الحديث الرابع عشر من أحاديث الأربعين النووية، وهو عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن عادة النووي رحمه الله في هذه الأربعين أنه إذا ذكر الصحابي لأول مرة فإنه يذكر شيئا من التعريف به، فيذكر كنيته أو يذكر معها شيئا زائدا عن ذلك فيه تعريف بهذا الصحابي، ولكنه إذا جاء في موضع آخر يأتي به يعني غير مكنى، وإنما يأتي به يعني على المعتاد، يقال ابن مسعود، وكما هنا قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وذلك أنه سبق في الحديث الرابع، وحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، فإنه ذكر هناك كليته وقال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقد جاء في بعض الأحاديث: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا يقال صفة كاشفة، لأن يعني موضحة مبينة وليس لها مفهوم، لأن كل مسلم لا يكون مسلما إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبدون أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يقال له مسلم. فإذا قوله يعني في بعض الروايات في الصحيح يشهد أن لا إله إلا الله، هذا من قبيل الصفة الكاشفة، لأن هناك صفة يعني لها مفهوم وصفة لا مفهوم لها. هذه لا مفهوم لها، هذه الصفة لا مفهوم لها، فهي صفة كاشفة يعني موضحة مبينة. وقوله دم مسلم المقصود بذلك القتل، وليس المقصود به خروج الدم فقط، بل القتل بأي طريقة كانت، سواء بجرحه بسلاح، أو يعني قتله بمحدد، أو قتله بالخنق، أو قتله بأن يخنقه أو يكتم نفسه، لأن المقصود هو إزهاق روحه، وليس ذلك مقصورا على ما يتعلق بخروج الدم منه. فقد يقتل الإنسان بكتم نفسه، بأن يعني يحبس النفس عنه حتى يموت، أو يخنق مع حلقه حتى يموت. فالدم أو خروج الدم ليس مقصرا عليه، ولكن ليكون الغالب على هذا أنه يكون بالسلاح، ويكون بالقتل، ويكون بإخراج دمه، وإلا فإنه يحصل ذلك بغير هذه الطريقة. ثم قال: الثيب الزاني. والثيب هو المحصن الذي سبق له الزواج، وسبق أن يعني استفاد يعني من هذه المتعة ومن هذه اللذة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: الثيب الزاني. والثيب هو الذي حكمه أنه يرجم بالحجارة، حكمه جاء تفصيله وتوضيحه بأنه يرمى بالحجارة يعني حتى يموت. وذلك أن العقوبات إنما تكون على ما تحصل الفائدة، فإذا كان الإنسان سرق قطعت يده، إذا سرق قطعت يده، ولكنه إذا كان محصنا، وحصل منه الزنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وذلك أن اللذة حصلت لجميع الجسد، فتكون الحجارة تأتي على جميع الجسد، لأن من سرق قطعت يده، ومن زنى وهو محصن فإنه يعاقب بهذه العقوبة التي هي رجمه بالحجارة حتى يموت، لأن اللذة والمتعة التي حصلت للإنسان إنما هي لجميع جسده، فيكون العقاب على جميع جسده برميه بالحجارة يعني حتى يموت الثيب الزاني. وأما غير الثيب اللي هو البكر فحكمه أنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة, يجلد 100 جلدة ويغرب سنة, هذا هو البكر. وأما الثيب فعقوبته ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنفس بالنفس أي القصاص, أي القصاص بأن إنسان قتل إنسانا فيقتل به قصاصا كما جاء في القرآن وكما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والنفس بالنفس يعني أن إنسانا قتل يعني فإنه يقتل قصاصا, فإنه يقتل قصاصا. والنفس بالنفس. ثم قال والتارك لدينه المفارق للجماعة, التارك لدينه لدين الإسلام الذي ارتد عن الإسلام وفارق جماعة المسلمين. وكلمة المفارق للجماعة هذه صفة كاشفة, صفة كاشفة, لأن من خرج من دينه وارتد عن دينه فارق جماعة المسلمين. لا يقال أنه يعني يخرج من الدين ولا يفارق جماعة المسلمين, بل إن خروجه من الدين فيه مفارقة لجماعة المسلمين. فإذن هذه الخصال الثلاثة وهذه الأمور الثلاثة التي جاءت في الحديث هي التي بين رسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أنه يقتل بها, وأنه إذا حصل منه يعني قتل النفس يقتل به قصاصا, وإذا حصل منه الزنا وهو محصن فإنه يرجم. والمقصود من ذلك بالإحصان أنه سبق أن تزوج, ولا يعني ذلك أن يكون وقت الزنا أنه يعني معه زوجة, بل إذا تزوج وطلق يقال له محصن. إذا تزوج وطلق يعني يوصف بأنه محصن وليس مقصورا على أنه يعني يكون في حال الزنا عنده زوجة, بل لو تزوج وطلق فإنه يعتبر محصنا ويعاقب بهذه العقوبة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث, الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. نعم.
أولا قوله الثيب الزاني, الثيب هو المحصن وحكمه الرجم كما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكما دلت عليه آية الرجم التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ثانيا قوله والنفس بالنفس أي القتل قصاصا, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الآية, وقال ولكم في القصاص حياة. ثالثا قوله التارك لدينه المفارق للجماعة, والمراد به المرتد عن الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه, رواه البخاري. رابعا ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غير من ذكر في الحديث, وهم القتل في اللواط, ومن أتى ذات محرم, والساحر, ومن وقع على بهيمة, ومن ترك الصلاة, وشارب الخمر في المرة الرابعة, والسارق في المرة الخامسة, وقتل الآخر من الخليفتين المبايع لهما, ومن شهر السلاح, والجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المسلمين. خامسا ومما يستفاد من الحديث, أولا عصمة دم المسلم إلا إذا أتى بواحدة من هذه الثلاث. ثانيا أن حكم الزاني المحصن القتل رجما بالحجارة. ثالثا قتل القاتل عمدا قصاصا إذا توفرت شروط القصاص. رابعا قتل المرتد عن دين الإسلام سواء كان ذكرا أو أنثى. الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, رواه البخاري ومسلم.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو الحديث الخامس عشر من الأربعين النووية, ومشتمل وهو مشتمل على ثلاث جمل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكلها ذكر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر. وأركان الإيمان الستة يعني جاء خمسة منها في آيات أو في بعض الآيات، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأما القدر فإنه جاء يعني جاء في آيات مفردة، مثل قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، وغير ذلك من الآيات التي فيها الإيمان بالقدر. وقد يأتي ويأتي كثيرا كما في هذا الحديث ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك أن الإيمان بالله هو أصل الأصول، وكل شيء يجب الإيمان به لا بد أن يكون تابعا للإيمان بالله عز وجل، أن يكون تابعا للإيمان بالله عز وجل، وأن يكون مسبوقا بالإيمان بالله عز وجل. فيعني قال عليه الصلاة والسلام ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر ثلاث مرات في هذا الحديث، كله يذكر اليوم الآخر. وجاء تنصيص على اليوم الآخر لأن فيه التذكير بالحساب والترهيب، لأنه يأتي في الترغيب والترهيب، فيعني ترغيب يعني حتى يستعد اليوم الآخر ويعمل الأعمال الصالحة عندما يحاسب ويجازى، والترهيب بحيث يعني يبتعد عن الأمور المحرمة التي تؤدي إلى العذاب وتؤدي إلى العقوبة يعني في الدنيا والآخرة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وهذا مشتمل على أمرين، إما أن يقول خيرا إذا كان الكلام فيه خير، وأنه يعني يحصل منه أن يأتي بما هو خير، وإلا فالسكوت والصمت وعدم التكلم، لأنه إذا تكلم في غير حق سواء في ترك مأمور أو فعل محظور فإنه يعاقب على ذلك. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والخير هو مقابل الشر، الخير هو مقابل الشر. ويأتي خير أفعل تفضيل حذفت منها الهمزة، يعني حذف من الهمزة يعني أخير، فيأتي خير بدل أخير، وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة، يعني مما جاء في القرآن يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا، فإن هذا مقابل الشر، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، هذا المقصود به أفعل التفضيل. وكذلك يعني جاء في السنة قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فإن قوله خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف هذا أفعل التفضيل، خير بمعنى أخير، وفي كل خير يعني هذا مقابل الشر، وفي كل خير يعني مقابل الشر. فيأتي يعني كلمة خير أحيانا مقابل الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ويعني يعني فيكون يعني يأتي على هاتين الطريقتين. ومن ذلك يعني ما جاء في الكتاب والسنة من أمثلة فيها الجمع بين الخير والشر، الخير بمعنى مقابل الشر، والخير بمعنى أخير لحذف من الهمزة، يعني التي هي أفضل أفعال التفضيل. وفي هذا الترغيب في يعني الكلام في الخير والترهيب من الكلام بالشر، وأنه إذا لم يكن عنده إذا لم يحصل منه أن يأتي بما هو خير فلا أقل من السكوت ولا أقل من الصمت، لأن اللسان يعني خطره عظيم. ويعني وقد جاء في الحديث في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل قال وإنا لمؤاخذون به يا رسول الله، قال تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان يحفظ لسانه إلا من الخير، وإذا لم يحصل الكلام في الخير فلا أقل من السكوت، لأن فيه السلامة وفيه النجاة. وهذا من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومعلوم أن اللسان يعني كلمة يعني عظيم، ولهذا يقال كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم اللسان أنكى من كلم السنان، لأن الإنسان يعني بلسانه وما يحصل منه يعني أشد مما يكون بالسيف. نعم. ثم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره، هذا حث على إكرام الجار وأن حقه عظيم على جاره. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب والحث على إكرامه والتحذير من إيذائه والإساءة إليه. ومن أوضح ما جاء فيه ومن أبين ما جاء فيه حديث متفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه، يعني يجعل فيه توارث بين الجيران، وذلك لأنه يشبه القرابة التي فيها التوارث، يشبه القرابة التي فيها التوارث، لأنه ملازم له، يعني ملازم له وملاصق له، وليس بلازم يكون ملاصق، لكن أحق الجيران الملاصق الذي بابه قريب من بابه، لأنه يطلع على ما يدخل بيته ويتحرى أنه يهدى إليه من هذا الذي دخل، بخلاف الذي بيته أو بابه بعيد فإن هذا لا يحصل منه مثل ما يحصل هذا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وهذا من مكارم الأخلاق والإكرام الضيوف والإحسان إليهم ويعني أعطاهم ما يستحقون، فيعني يكون يعني يوم وليلة هذه الضيافة هذه التي يعني يتحف فيها ويأتي بشيء يتحفه، وبعد ذلك 3 أيام يعني يأكل من طعامه المعتاد، وبعد ذلك يكون صدقة إذا كان بعد 3 أيام وجلس عنده فإنه يكون صدقة، يكون صدقة عليه، وليس من حق الضيافة، ليس هذا حق الضيافة، وإنما حق الضيافة 3 أيام. نعم.
قوله: أولا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في هذه الأمور 3، لأن الإيمان بالله هو الأساس في كل شيء يجب الإيمان به، فإن أي شيء يجب الإيمان به تابع للإيمان بالله. وأما الإيمان باليوم الآخر ففيه التذكير بالمعاد والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثانيا قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذه كلمة جامعة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، مقتضاها وجوب حفظ اللسان من الكلام إلا في خير. قال النووي في شرح هذا الحديث: قال الشافعي رحمه الله تعالى: معنى الحديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر، فإن ظهر أنه لا ضرر عليه تكلم، وإن ظهر أن فيه ضررا وشك فيه أمسك.
ولهذا يقال: كم كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني إذا خرجت منه، يعني الإنسان إذا لم تخرج منه هو ملكها، لكن إذا خرجت منه ملكته. ولهذا يقال في الحكم: كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، يعني لأن الخير له في تركها وعدم إخراجها من فيه، لأنه يترتب على ذلك مضرة وقد يترتب على ذلك عقوبة. نعم.
وقال الإمام الجليل أبو محمد ابن أبي زيد إمام المالكية بالمغرب في زمنه: جميع آداب الخير تتفرع من 4 أحاديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وقوله صلى الله عليه وسلم: للذي اختصر له الوصية لا تغضب، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
يعني هذا الكلام الذي قاله ابن أبي زيد القيرواني يعني في بيان أن هذه من أصول أحاديث عليها أصول الدين، وهي كلها من أحاديث 40 وكلها فوق 10 وقبل 20، فوق 10 وفوق وقبل 20 التي هي هذه الحديث 4. نعم.
ونقل النووي عن بعضهم أنه قال: لو كنتم تشترون الكاغدة للحافظة لسكتتم عن كثير من الكلام.
وهذا كلام عظيم. لو كنتم تشترون الكاغدة للورق الذي يكتب به، لو كنتم تشترون الكاغدة للحافظة الذي يكتبون لا أمسكتم عن كثير من الكلام، لأنهم يخسرون بإحضار الكاغد، يعني لو كان الأمر أن هذا لأمسكوا، لو كانوا يشترون الكاغد الذي هي الأوراق الذي يكتبها الملائكة يعني ما يحصر من إنسان لأمسكوا عن كثير من الكلام. نعم.
ثالثا، الخير اسم يقابله الشر، ويأتي أيضا خير أفعل تفضيل حذفت منه الهمزة، وقد جاء الجمع بينهما في قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. رابعا، قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، حق الجار من الحقوق المؤكدة على جاره، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الترغيب في إكرام الجار والترهيب من إيذائه وإلحاق الضرر به، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاري ومسلم. وحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري ومسلم.
يعني غوائله وشروره، لا يأمن جاره بوائقه يعني غوائله وشروره، يعني يصل إليه الشر ولا يصل إليه الخير. نعم.
وإكرامه يكون بأن يصل إليه بره وأن تحصل له السلامة من شره. والجيران ثلاثة: جار مسلم ذو قربة له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار مسلم ليس بذي قربة له حق الإسلام والجوار، وجار ليس بمسلم ولا ذي قربة له حق الجوار فقط.
هذا هو الكافر، يعني الذي هو ليس بمسلم، يعني هو ليس بقريب، له حق الجوار وهو الإحسان إليه. وأعظم إحسان إليه أن يدعى إلى الإسلام وأن يحرص على هدايته وعلى إخراجه من الظلمات إلى النور. وأما يعني الإحسان إليه وإعطائه يعني من الطعام وإعطائه من الشيء الذي أو يهدي إليه، هذا من حق الجار. نعم.
وأولى الجيران بالإحسان من يكون أقربهم بابا لمشاهدته ما يدخل في بيت جاره فيتطلع إلى إحسانه إليه. خامسا، قوله: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف من الحقوق التي للمسلمين على المسلمين، وهو من مكارم الأخلاق. وفي صحيح البخاري من حديث أبي شريح قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال.
يعني هذا فيه، يعني هذه العبارات فيها بيان التحقق من أنه حصل منه السمع وأنه تلقى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أبصرت عيناي وهو يتكلم به، وعاه قلبي، يعني هو يتكلم به أنا أنظر إليه، وعاه قلبي، يعني معناه أنه أتقن وحفظ هذا الحديث وأنه متحقق من حفظه. نعم.
من حديث أبي شريح قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، وما وراء ذلك فهو صدقة عليه. سادسا، مما يستفاد من الحديث: أولا، الترغيب في الكلام فيما هو خير. ثانيا، الترغيب في الصمت إذا لم يكن التكلم بخير. ثالثا، التذكير عند الترغيب والترهيب باليوم الآخر لأن فيه الحساب على الأعمال. رابعا، الترغيب في إكرام الجار والتحذير من إيذائه. خامسا، الحث على إكرام الضيف والإحسان إليه. الحديث السادس عشر، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب، رواه البخاري.
ثم هذا الحديث القصير الذي هو من أقصر الحديث وأقلها ألفاظا، يعني وهو مكون من كلمتين، يعني جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فكرر وهو يطلب منه زيادة في الوصية ويكرر قوله لا تغضب، يعني فدل هذا على أن الغضب يعني شأنه خطير، وذلك لما يترتب عليه يعني من الضرر، سواء الضرر بالقول أو الضرر باليد، يعني وأنه يعني قد تمتد يده ويلحق الضرر بغيره، وكذلك قد يحصل منه وهو في حال غضبه السب والشتم وما إلى ذلك من الأمور الخطيرة التي يعني تنتج عن الغضب. والمقصود بقوله إنه لا يغضب أنه لا يأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى الغضب، وإذا حصل منه الغضب فإنه يسعى إلى السلامة منه والتخلص منه لما يترتب عليه، بأن يكون يعني قائما يعني يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع، وكذلك أو يفارق المكان، أو يفارق المكان يعني المكان الذي حصل فيه التخاصم والتساب الذي حصل بسبب الغضب، فإنه يفارق المكان الذي فيه يعني. فهذه كلها من الأشياء التي تكون فيها السلامة، يعني إذا لم الغضب يعني قد حصل فإنه يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إليه، وإذا كان قد حصل فإنه يعمل الأسباب التي تخلص منه. نعم.
أولا قال الحافظ في الفتح، قال الخطابي: معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لما يجلبه، وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمر طبيعي لا يزول من الجبلة. وقال أيضا، وقال ابن التين: جمع صلى الله عليه وسلم في قوله لا تغضب خير الدنيا والآخرة، لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق، وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من الدين. ثانيا، مدح الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
وهذا يوضح يعني عظم شأن يعني منع الغضب، يعني تخلص من الغضب والسلامة من الغضب، لأنه قال ليس الشديد بسرعة. هذا النفي ليس نفيا أنه مو شديد، شديد ولكن أشد منه غيره. قوله ليس الشديد بسرعة، لا يقال أن الذي يصارع الناس ويغلبهم ليس بشديد، شديد، ولكن مقصود الشدة الحقيقية التي هي مسك الناس عند الغضب. ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم.
وعلى المرء إذا غضب أن يكظم غيظه وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في البخاري، وأن يجلس أو يضطجع كما في سنن أبي داود عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع، وهو حديث صحيح رجاله رجال مسلم. ثالثا، مما يستفاد من الحديث: أولا، حرص الصحابة على الخير لطلب هذا الصحابي الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، التحذير من أسباب الغضب والآثار المترتبة عليه. ثالثا، تكرار الوصية بالنهي عن الغضب دال على أهمية تلك الوصية.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.